يكون إماميا اثنا عشريا أصوليا. إذا لم يكن إماميا مخالفا لا يجوز تقليده، لا يجوز تقليد الكافر ولا الفاسق ولا المخالف غير المؤمن، لا يجوز تقليده. قلنا لأمور لا يجوز، أهمها أمراني. الأول أنه غير المؤمن لا يكون محلا للوثوق من جهة سلب الوثاقة عنه وسلب الأمانة عنه، ليس أمينا. من جهة الأمانة لا يكون أمينا، من جهة الوثوق والاطمئنان فتواه لا يوجب الاطمئنان. هذا أولا. ثانيا، للرواية الواردة من الإمام الحجة سلام الله عليه حيث ورد في الاحتجاج: وأما من كان من الفقهاء ذيل الرواية ذلك وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة. الفقيه الذي يجوز تقليده ويجب الأخذ بقوله هو الفقيه الذي يكون متصفا بالصفات المذكورة بالرواية، صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، فللعوام أن يقلدوه. وذلك لا يكون إلا بعض فقهاء الشيعة، فإن من ركب الفواحش قبائح والفواحش مراكب علماء العامة فلا تقبلوا منهم شيئا. نص الرواية أن الذي يرتكب ويمشي مشي علماء العامة فلا تقبلوا منهم شيئا، لا يجوز الأخذ بقوله. قلنا مقابل هذا الرأي المشهور هناك رأي صدر من عليكم السلام من الشيخ الإصفهاني قدس سره، قال بأنه يجوز تقليد المخالف لكن بشرطين، مو أنه يجوز تقليد المخالف مطلقا، يجوز تقليد المخالف إذا كان متوفرا فيه هذين الأمرين. الأمر الأول أنه نعلم بأن كيفية اجتهاده واستنباطه يكون من طرق الإمامية، يكون من طريق أهل الحق. إذا افترضنا أن هذا المجتهد المخالف الغير المؤمن لا يعتمد على القياس، لا يعتمد على الاستحسان، يعتمد على الكتاب والسنة ودليل العقل والإجماع، يعتبر أن الإجماع حجة ودليل العقل هم يتمسك به. إذا فرضنا أن مباني اجتهاده واستنباطه هو المباني الذي يكون لعلماء الشيعة وفقهاء الشيعة الإمامية. يجوز حينئذ، هذا الشرط الأول. أمر الثاني أنه لا يخبر إلا بما يعتقده ويراه، مو أنه يعتقد شيخه ورئيس مذهبه. أولا
يبقى سقوط العدالة.
نعم، أنه أولا كيفية استنباطه هو نفسه كيفية استنباط فقهاء الإمامية والطائفة الشيعة الحقة، هذا أولا. ثانيا لا يخبر إلا بما يعتقده ويراه هو بنفسه، مو أنه يقلد غيره من رؤسائه ومشايخه أو رئيس مذهبه. حينئذ يجوز الرجوع إليه ويجوز تقليده. ليش؟ لأننا نأمن حينئذ من الخيانة، هذا لا يخون، هذا عنده أمانة، أمين في اجتهاده. ملاك والمعيار هو الأمانة في الاجتهاد، هو الأمانة في الاستنباط. إذا كان هذا اجتهاده مما يوجب الاطمئنان والوثوق، إذن يجوز الرجوع إليه. مثل ما فتوى المفضول الموافق مع فتوى الأفضل، قب إن رجعنا إلى الأفضل وبعينه رجعنا إلى المفضول، فتوى نفس الفتوى واحد. عليكم السلام. فيما إذا لم يكن هناك مخالفة بين فتوى الأعلم والمفضول، متفقان في جميع الفتاوى والمسائل الشرعية، ويجوز الرجوع إلى الأعلم ويجوز الرجوع إلى المفضول غير الأعلم، فتاوى واحدة. الأعلمية إذا اعتبرناها شرط في وجوب الرجوع إلى المجتهد، في صورة المخالفة نعتبر الأعلمية، فيما إذا كان هناك مخالفة ومعارضة بين المجتهد الأعلم وغير الأعلم. أما إذا لم يكن هناك مخالفة، لماذا نشترط الأعلمية؟ أعلمية بما هي ليست شرطا، إنما هي شرط من جهة أنه هناك خلاف ومعارضة بين فتوى الأفضل وغير الأفضل، العاقل يحكم من جهة براءة الذمة للرجوع إلى الأعلم، لأنه هذا يقينا إذا رجعنا إليه يكون مبرئا للذمة فتواه. أما المفضول مشكوك البراءة فلا يجوز الرجوع إليه. أما إذا فرضنا أن فتوى ماهما واحدون، فتوى الأفضل وغير الأفضل واحدة، يجوز الرجوع إلى كل منهما، لماذا نشترط الأعلمية؟ هنا نقول إذا افترضنا أن هذا المجتهد المخالف الغير المؤمن اجتهاده واستنباطه هو بعينه مدارك اجتهادي، ما يرجع إلى القياس ولا يأخذ بالاستحسان ولا يعمل أمور الظنية الغير المعتبرة، بمطلق الظن ما يعمل، يعمل بالظنون المعتبرة، يأخذ بخبر الثقة مثلا، ويجوز الرجوع عليه. نفس كونه مخالفا لا يكون مانعا. اعتباري، وبعبارة أخرى اعتبار خصوصية التشيع وخصوصية الإيمان، إنما هو من جهة أن المخالف لا يحكم بما يوافق مذهبنا. إذا افترضنا أنه لا يحكم بما يوافق مذهبنا فلا مانع من الرجوع إليه. لماذا اشترطنا الإيمان؟ شيخ محمد حسين يقول في إصفهاني، لماذا نشترط الإيمان؟ حتى لا نقع في الأمر الخلاف للواقع، يعني في القياس في الحكم. ماذا افترضنا أن هذا يوافق مذهبنا في الحكم، حينئذ عنوان التشيع لا يكون دخيلا.
الخبر الموثوق،
خبر الموثوق، لو فرضنا أن الخبر صدر من شخص لا يتدين بمذهب إلا أنه موثوق ويجب الإطمئنان، فاسق يعني لم يكذب، ليس عادلا لكنه موثوق، خبره خبر يفيد الإطمئنان، لا مانع من الرجوع إليه. فتواهم يكون من قبيل الرواية بنظر الشيخ، يعني اعتبار خصوصية الإيمان إنما هو من جهتي أن المخالف لا يحكم بما يوافق مذهبنا، فإن وجد حاكم مخالف موثق مفتن على أصول مذهب الشيعة، أصول مذهب الشيعة يفتي طبقا للموازين التي يلتزم بها علماء الشيعة والعلماء فقهاء الإمامية، فلا مانع من الرجوع إليه. مثلا لو فرضنا
وين هذا الحق؟
مثل الأفغاني
هناك، إن قلت أن هناك روايتين، روايتين، رواية أحمد بن حاتم ورواية علي بن سويد، أن الإيمان شرط في المرجع وفي المفتي فلا يجوز الرجوع إلى غير المؤمن، عنوان الإيمان شرط فيها، مو من جهة أن إيمان دخله في المفتي من جهة أن للوصول إلى إحراز الإطمئنان، لا، هو الإيمان بحد ذاته شرط في المفتي، لم يكن مؤمنا. روايتين فيه، رواية علي بن سويد وعلي ورواية أحمد بن حاتم. علي بن سويد قال كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام موسى بن جعفر وهو في السجن، كتبت إليه وهو في السجن. الإمام أجابه وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك، يسأل من الإمام أنه من أي شخص نأخذ معالم ديننا، وأما ما ذكرت يا علي ممن تأخذ معالم دينك لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا، لا من لا يجوز تأخذ معالم من غير الشيعة، من مفتي غير شيعي، لا تأخذ معالم دينك عن غير شيعتنا. هذه رواية علي بن سوي. ورواية أحمد بن حاتم قال أيضا كتب مكاتبة، قال كتبت إليه يعني إلى أبي الحسن الثالث أسأله عمن أخذ معالم ديني، كتب وكتب أخوه أيضا بذلك الإمام، فكتب إليهما فهمت ما ذكرتما فاصمدا في دينكما على كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا فإنهما كافوكما إن شاء الله، كل مسن في حبنا وكل كثير القدم في أمرنا. عنوان الإيمان شرط، روايات أحمد بن حاتم. هالروايتين نجيب عنهما، يجيب عنهما الشيخ الإصفهاني أن هالروايتين لا سند لهما ولا دلالة لهما. أما سند علي بن سويد وقع في سلسلة هذه الرواية شخصان في رواية علي بن سويد، أولا محمد بن إسماعيل الرازي واقع في سند روايته، وثانيا علي بن حبيب المدائني في طريق الرواية، وكلاهما لم يوثقا، لا إسماعيل الرازي محمد بن إسماعيل وثق ولا علي بن حبيب المدائني وثق. هذا من جهة سند علي بن سوي. وأما سند أحمد بن حاتم، هو أحمد بن حاتم مجهول الحال، هو ضعيف، يعني ذكر في كتب الرجالية إلا أنه لم يذكر بمدح ولا جرح، ما قالوا ثقة، مجهول. هل هو ثقة؟ إذا كان ثقة لابد أن يصرح بأنه ثقة، شيخ نجاشي أو كشي والغضائري، لا لم يمدح لا يوثق. هذا من جهة السند. جهة الدلالة هم ضعيفة. أن المستفاد من هاتين الروايتين أن المنع من الرجوع إلى غير فقهاء الشيعة وغير الذي يكون مسن في حبنا، لأن هذا الرجل هذا الإنسان لا يكون مأمونا، قلت هذا قبل، لا يكون مأمونا من الإضلال ولا يكون مأمونا من الخيانة. يعني الإمام لما يقول لا ترجع إلى هؤلاء غير شيعتنا للفقهاء، لأنهم ليسوا يعني أمينين يخونون. أما إذا علمنا شيخ الإسلام، إذا علمنا خارجا أن هذا لا يستنبت ولا يجتهد إلا بما يوافق مذهب الشيعة، إلا بما يوافق موازين الشيعة الإمامية، وعلمنا أيضا بأنه لا يخبر إلا بما هو معتقده مو معتقد شيخه، فإذا أن قطع بأن هذا لا يكون خائنا، يكون موثوق، هذا لا يلتزم بما يلتزم به العلماء العامة، يلتزم بما يلتزم به علماء الإمامية.
هذا تنافي من كان من فقهائنا.
فقهائنا؟
هذا مو من فقهائنا.
فقهائنا يعني الذي يكون ماشيا على وفق فقهائنا، ملتزما بما يلتزم به فقهائنا. وأما من كان من الفقهاء سواء كان مؤمنا أو مخالفا، بشرط أن يكون صائنا لنفسه، حافظا لدينه، مخالفا لهواه، مطيعا لأمر مولاه، يكون شيعة أو يكون غير شيعي، موالي لأهل البيت اعتقادا، مثل الراوي إذا فرضنا أنه بطائني لا يلتزم بالإمامة موسى بن جعفر سلام الله عليه، أو يا لا يلتزم بإمامة علي بن موسى الرضا، وقف عنده، لكن روايته حجة، ليش؟ لأنه هذا ثقة. إذا افترضنا أن فتوى غير المؤمن أو المخالف كان موجبا للإطمئنان وموجبا للوثوق وموجبا لعدم الخيانة، فلا مانع من الرجوع إليه، لكن الأدلة تمنعه. هناك تسالم في جواب الشيخ، صحيح أن هذا بمقتضى القاعدة يجوز الرجوع إليه، لكن هناك تسالم فيه بالبين، إجماع فيه، يشترط الإيمان في المفتي، يشترط العدالة في المفتي، يشترط الاجتهاد في المفتي، يشترط العقل في المفتي، يشترط البلوغ في المفتي. تسالم فيه. لولا التسالم من أين نعلم نقطع بأن مذاق الشارع هو عبارة عن أن يكون هذا ولو لم يكن موافقا لمذهب الشيعة وإن كان مخالفا لا يكون متصفا بصفة الإيمان، نعلم من مذاق الشارع بأنه هذا أيضا هم يجوز الرجوع إليه؟ من أين علمنا أحرزنا أن الملاك هو الوثوق والإطمئنان بفتاواه بآرائه ومعتقداته؟ لا نعلم. لابد من الرجوع إلى أن الإيمان له موضوعية وله دخل في جواز الرجوع وجواز التقليد. لابد أن يكون مؤمنا، يكون بالغا، صبي لا يجوز تقليده ولو كان واصلا إلى أعلى مرتبة الاجتهاد، لا يجوز. لا للتسالم بين الأصحاب، تسالم فيه يشترط الإيمان، يشترط الإجماع يعني عليه. صاحب الفصول قدس الله نفسه أيضا له كلام أنه صحيح لا يجوز الرجوع وتقليد غير المؤمن والمخالف، في الأحكام الشرعية لا يجوز، أما في المباحث اللغوية لا مانع. لا يشترط الإيمان، لا يشترط الإسلام حتى، لا يشترط. نرجع إلى ليش هذا هم داخل في مقدمات الفقهاء. لو فرضنا رجعنا إلى قول الكافر أو في تعيين مفاهيم اللغة، صعيد مطلق الوجه الأرض
أو برؤوسكم،
أو الصعيد معناه الخصوص التراب الخالص، نأخذ بقول اللغوي لو كان غير مسلم، أو نرجع إلى غير المؤمن إذا كان من المتخصصين أهل الخبرة في اللغة في تعيين مفاهيم الألفاظ مباحث اللغوية فيما يرجع إلى اللغة نأخذ. هناك هم لابد من تقييد أخذ جواز أخذ غير المؤمن وغير المسلم بما إذا كان قوله مفيدا للوثوق والإطمئنان. نأخذ بمجرد أنه هذا ذكر المنجد يذكر، طب يذكر الألفاظ معاني اللغة لغويا، يقول يروي أيضا أن هذا اللفظ معناه كذا، أو تأتي اللفظ بعدة معان كلمة المولى. نأخذ بكلامه لأنه أهل خبرة، أهل الخبرة في كل موضوع في كل أمر علم أهل الخبرة يرجع إليه بشرط أن يكون كلامه مفيدا للوثوق والإطمئنان. علم الهيئة، علم اللغة، علم التفسير، مجرد قول أهل الخبرة إذا لم يفد الوثوق لا يكون حجة، هذا الكلام العادي. أهل الخبرة بشرط إفادة الوثوق. يظهر من صاحب الفصول قدس الله نفسه جواز تقليد المخالف والكافر في المباحث اللغوية التي لا سبيل لنا إلى معرفتها سوى التقليد. لا نعرف أن هذا اللفظ موضوعا لهذا المعنى، لا سبيل لنا إلى معرفة ذلك إلا الرجوع إلى المنجد أو إلى المصباح، شيخ فيومي فزياد فورمن فيومي مصباح، البيع مبادلة مال بمال، ويجب شيخ يناقش أنه هذا ليس صحيحا. مبادلة ماله بماله. تقليد؟
ليس تقليد.
هذا ليس تقليدا إلا في الألفاظ. في معاني الألفاظ تقليد. يعني أنت تأخذ معاني لفظ البيع، معاني البيع، معاني الصعيد وغيره من الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة بالرجوع إلى صاحب المتخصص في اللغة، سواء كان المنجد أو المصباح أو أقرب الموارد أو تاج العروس. فهذا الرجوع إلى أرباب اللغة، مثل أرباب الرجال، نرجع في توثيق الرواة إلى أرباب الرجال، أهل الخبرة في الرجال في اللغة، نرجع إلى أرباب اللغة، أرباب اللغة هؤلاء المعروفين. خب لا سبيل لنا إلا التقليد منهم، بمجرد أنه يذكر المصباح أو المنجد المعنى لفظ نأخذ به. ليش؟ لأنه من أهل الخبرة. خب خبرهم مجرد الرجوع إليه لا يكون هذا ملاكا لجواز، إنما كلام أهل الخبرة حيث أنه عنده تخصص وخبروية يقول أن هذا من باب إفادته للوثوق، منشأه الوثوق والإطمئنان، من صغريات الوثوق. لا بد من إدخال كلام اللغوي في صغريات الوثوق والإطمئنان، مثل كلامه الحيوي الفلكي. فلكي اليوم مثلا هلال طالع يحكي مثل ما يقولون أرباب الله. تقليد الاصطلاحي لا، ليس هذا، لكن تقليد هذا أيضا. أي تقليد، تقليد في تعيين معاني الألفاظ الذي نرجع إليه في الروايات والقرآن كتاب. تيمموا صعيدا طيبا مطلق وجه الأرض أو تراب الخالص حصولا. قال التي لا سبيل لنا إلى معرفتها سوى التقليد مع حصول الظن بصحتها. مقصود صعب الحصول من قوله مع حصول الظن بصحتها، يعني مع حصول الوثوق والاطمئنان بصحتها، وإلا مجرد الظن هم حجة. ظن الذي يحصل من كلام اللغوي ظن لا حجية له، الشارع ما قال ظن المفيد، اللغوي هم حجة. ظن الذي يكون مفيدا للاطمئنان مو مطلق الظن، أعلى درجات الظن هو الاطمئنان المتآخر من العلم، تالي تلو العلم. يعني كما يجوز التعويل على نقلهما في ذلك كله، ينقل المنجد وغير المنجد، يجوز أن نعول على كلامه اللغوي بشرط حصول الاطمئنان والوثوق، وإلا كلام اللغوي بما هو لا يكون حجة ولو أفاد الظن. ظن محجة، أفاد الاطمئنان صحيح، أعلى مرتبة الظن.
سمعت شيخ قوله اجتهاده في المعنى أم أنه ينقل؟
قوله
استعمال العرب،
هو إما ينقل
استعمالات العرب
إما ينقل نقلهم يكون حجة بشرط أنه يفيد، هو لا رأيه، لكن رأيه ومعتقده مبتني على أمور، يعني ما أنه فيجوزه. لكن من بعد ما ذكر صاحب الفصول أنه التقليد صحيح أن هذا لا يكون في الأحكام الشرعية ولا يكون في المباحث اللغوية، لكن تقليد في المباحث اللغوية هو يقول خارج عما نحن فيه، هذا ما داخل زي مسألتنا نحن، لكن من باب التعرض، من باب التعرض أنه هذا أيضا تقليد، ونأخذ نعمل بهذا التقليد أيضا بشرط حصول الاطمئنان والوثوق، ولو كان هذا راجع إلى اللغة. السادس من الشرائط المعتبرة في المفتي أن يكون رجلا، رجولية شرط، رجولية هم شرط في المفتي. المفتي الذي لا يكون رجلا يكون امرأة، لا يجوز تقليده. يشترط أن يكون رجلا. الرجولية شرط في المرجع وفي المفتي. ولو فرضنا أن امرأة وصلت إلى مرحلة الاجتهاد مثل الإصفهانية العلوية الإصفهانية، وصلت إلى مرحلة الاجتهاد وكانت لها إجازات قوية من شيخ عبد الكريم الحائري مؤسسي حوزة قوم علماء ومراجع، لا يجوز تقليدها، وكانت أعلم زمانها، لا يجوز. يجب العمل بفتاواها، هي تعمل بفتاواها باجتهادي. إذا كانت مجتهدة لا يحرم عليها التقليد، لا يجوز الرجوع إلى الغير، إلا أنه لا يجوز رجوع الغير إليها. هي لأنه ترى الواقع والواقع مكشوف عندها ويجب العمل بها.
وهذا ليس تقليدا.
وهذا ليس تقليدا، ما قلت أنا تقليد، أنه هي تعمل بفتاواه وآرائها، تعمل، يجب أن تعمل بآرائها وفتاواها، إلا أنه لا يجوز للغير الرجوع إليها. تقليد لا يجوز. اشترط أن يكون المفتي رجلا لما ورد في معتبرة أبي خديجة. وأما بل كان خنصة،
هذا كمان غير رجل،
خنصة لا يجوز تقليد،
هذا قلال
الخنصة لا يجوز.
خنصة هل يخرج من المقابل رجل؟
لا ليس
خنصة مشكلة.
خنصة مشكلة، لا هو هي ما امرأة ولا هي رجل، لا، إما هي امرأة في الواقع لأنه ما عنده شق ثالث، إما هذا الموجود الذي الله خلقه إما أن يكون ذكرا أو أنثى، يهب لمن يشاء ذكورا ويهب لمن يشاء إناثا، وما قال ويهب لمن يشاء خناثيا، لا، إما رجل، إما داخل في الإناث وإما داخل في الرجل، لكن مشتبه لا، رجل ذكر، رجولية مقابل الأنوثية. أنت أن يكون يكون التقليد ممنوع. إمامة يجوز أن تكون إماما لإمرأة، إمام يصير، أما تقليد لا يجوز. مهم، من الشرائط السادس من الشرائط الرجولية، وذلك لأمور. أولا إجماع، هناك تسالم في البين من أنه يشترط أن يكون المفتي رجلا. من الذي ادعى الإجماع؟ شهيد قدس سره رياض، صاحب الرياض، سادس شهيد الأول، يعني شهيد لما يقولون شهيد الأول يطلق الشهيد، يعني شهيد الأول، كما عن الشهيد والرياض، ولكن لا دليل على اعتبارها إلا ما يستفاد من جملة انظروا إلى رجل منكم في معتبرة أبي خديجة. خب، هذا القيد ورد في معتبرة أبي خديجة، معتبر وارد في القضاء، لا يجوز أن يكون القاضي امرأة، لا يجوز أن يكون أمام الجماعة امرأة، للمطلق لذكر وأنثى، للأنثى ما عليه شيء، بس للذكر وأنثى ما يجوز. لا يجوز أن يكون المفتي أيضا امرأة. ما الدليل؟ دعوى الإجماع من الشهيد والرياض
هذه الدعوة بلا دليل. لو كان الإجماع إجماع من هذين الشخصين، فإجماع الدعوة الإجماع يكون من هذين الشخصين. هو دعوة الإجماع إذا كان هناك إجماع الكل نقول بأنه إجماع تعبدي يكشف عن قول المعصوم، إجماع منقول ولا دليل على اعتبار هذا الإجماع، لأن هناك فقط وردت كلمة رجلين في مسألة القضاء، لعل الشهيد والرياض قالوا إذا كان في باب القضاء الرجولي شرطون فبباب الفتوى يكون بطريق أولى شرطون، منصب الإفتاء أهم من مسألة القضاء، باب الفتوى يكون أهم من باب القضاء. إذا افترضنا في المرحلة مرتبة الضعيفة اشترطنا الرجولية، ففي المرتبة القوية والأهم لابد أن يكون شرطا، لأن باب القضاء يعني باب الأمور الشخصية، قضايا شخصية ومحدودة، قضايا خاصة. باب الفتوى منصب الفتوى أمور كلية. بطريق أولى لعل الشهيد والرياض من هذا المعتبرة قالوا أن بابي المفتي يشترط أن يكون رجلا، وأن انظروا إلى رجل منكم المذكورة في معتبرة آخر حيث اعتبر فيها عنوان الرجولية في القضاء ومنصب الإفتاء لو لم يكن أهم من مثل منصب القضاء. ليش لا أهم؟ لأن الإفتاء لابد أن يكون عاما لجميع المسلمين، بينما القضاء يكون خاصا للمترافعين فقط، حكم خاص مو حكم عام. خب في الحكم الخاص تعتبر الرجولية، في الحكم العام ما تعتبر الرجولية. معقولة هاي؟ الشهيد ورياض قالوا رجولية شرط في المفتي، منصب الإفتاء أهم، فلا أقل. إن لم نقل أهم، باب الفتوى لم يكن أهم فلا أقل من مساواتهما. وإذا كانوا متساويين في هذا شرط في هذا مو شرط، قياس هذا. إذا كلام الشهيد وناظر إن هذا معتبرة أبي خديجة قياس، إذا تبنى مساواتهما. لابد إذا قلنا أنه هذا الذكورية شرطون في الأمر المساوي له هم لابد أن يكون شرطا. والاستدلال بهذا بها بهذه الرواية معتبرة، والاستدلال بها لا يخلو من مناقشة، لأن التعبير بكلمة رجل رجل منكم ليس قيدا احترازيا لإخراج النساء والصبيان، لا ليس من باب الاحتراز، بل من باب جهة المقابلة. الإمام لما قال انظروا إلى رجل منكم، لأنه سئل الإمام هل يجوز الرجوع إلى رجال العامة في الحكم في الترافع، قال لا انظروا إلى رجل منكم، ليش ترجعوا إلى رجال هؤلاء، ارجعوا إلى منكم، فقد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرام. قيد الرجولية مو قيد احترازي لإخراج النساء والإخراج الصبيان، حتى نقول بأنه لا يجوز الصبي يكون مفتيا، لا يجوز تقليد المرأة مرأة، لا ليس هذا، إنما من جهة المقابلة، إنه هؤلاء قالوا سألوا إنه يجوز أن نرجع لهؤلاء الرجال رجال الجور، قال لا انظروا إلى رجل منكم ليش ترجعوا إلى هؤلاء، خذوا بالأقوال رجال نمو رجال المقابلة. فبالجهة المقابلة مع رجال الجور المنهي عن الرجوع إليهم، هذا أولا. ثانيا هذا القيد سلمنا أنه لا يكون من جهة المقابلة، لكن هذا القيد وارد مورد الغالب. والقيد الذي يكون مثل أنه الفتياتكم الذي في حجوركم، ربائبكم التي في حجوركم، يعني الربيبة التي لم تكن في عشقكم، يجوز وارد مورد الغالب. ربائب أكثر أنه في حجر الإنسان، هذا القيد الذي يكون موردا للغالب لا مفهوم له، لأنه وارد مورد الغالب. فلا يستفاد منها الحصري لو سلم جواز التعدي من موردها إلى مورد الفتوى. ثالثا أن إذا ما يجوز تقليد النساء ولا يجوز تقليد المرأة، قبل لماذا نساء الأئمة كانوا يرجعون إليهم ويسألون ويقلدوهم يأخذون الأحكام منهم؟ نساء الأئمة كانوا يفتون، مضافا إلى أن نساء الأئمة كان يؤخذ منهم الأحكام الشرعية، فلو كانت الذكور شرطا أو شرطا لما صح ذلك. نساء الأئمة إمام الصادق إمام الباقر كان يرجعون النساء إلى أحيانا إلى نفس الإمام، وتارة كانوا يرجعون إلى نساء الأئمة ويأخذون الأحكام من نساء الأئمة.
هذا كان بصفة تبليغ وبصفة ترجمة تبليغ للنساء.
اللهم إلا أن يدعى أن مسألة الرجوع إلى نساء الأئمة خارج عن ما نحن فيه. ليش؟ لأنهم كانوا يأخذون ينقلون الأحكام الشرعية من مصدر العصمة، مو أنه مجتهدين كانوا، هم كانوا يأخذون من أقوال النساء الأئمة من باب أنه هذا هو حكم الله، ينقلون من الإمام. إنما كانوا يأخذون من ذوات العصمة أو يؤخذ منهن الرواية، مو الفتوى، رواية كانوا يأخذون من نساء الأئمة.
شيخنا بعدين لا يلقى الاجتهاد منا في قبال قول المعصوم مع وجود المعصوم.
الناقلات، ناقيات قيام معصوم.
خوب.
فقط نقل.
وممن ناقش في هذا الشرط أيضا شيخنا المحقق الإصفهاني قدس سره، أنه لا رجولية هم شرط. يعني قلنا بلوغ ليس شرطا، إيمان ليس شرطا. رجولية هم شرط. ما هو الدليل؟ وين الدليل على ذلك؟ إجماع. دليل هم. رواية هم واردة فقط في تعبه. وفي شو اسمه هم؟ رواية معتبرة أبي خديجة وارد مورد القضاء فقط. قاضي لا يجوز. لأنه لا يجوز للمرأة أن تعاشر الرجال، هذا هو المهم في المقام. ردا على شيخنا الإصفهاني، المرأة التي يجب عليها التجنب، يجب عليها التعفف، هل يجوز أن يكون مرجعا للمسلمين؟
بالواسطة شو المشكلة؟
مرجع المسلمين، قائد المسلمين، امرأة، أعوذ بالله، أعوذ بالله. قال شيخنا الإصفهاني قدس سره، حال الفتوى حال الرواية، فكما أن الراوي يجوز أن يكون امرأة والرجولية ليست شرطا في بالنسبة إلى الراوي، كذلك الفتوى المواد واحد، أن حال الفتوى حال الرواية. ولذا يستدل بأدلة حجية الرواية على حجية الفتوى، ولا ريب أن الرواية لا يعتبر في حجيتها أن يكون الراوي لها ذكرا، مع عدم الريب في جواز عمل المرأة برأيها، يجوز أن تعمل برأيها، هذا لا ريب فيه. والكلام في مجرد العمل بفتواها لا في تصديها لسائر مناصب المجتهد. وعليه فالمرجع أيضا بناء العقلاء على عدم الفرق في العمل.